الأبرار كتاب الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم، وأحياكم الله لكل عام، وكل عام وأنتم والمسلمون جميعا بخير. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردت إلينا قبل ذلك والتي تريدون الآن عبر الهواتف، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والصواب ومجانبة الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أي يوم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا دكتور، كنت عايز اسال بس عن بنك فيصل الاسلامي. يعني انا حاطه مبلغ من المال، وعايز اعرف الارباح بتاعته حلال ولا فيها شبهه.
طيب اتفضلي.
طب بالنسبه، كنت عايزه بس استفسر عن حاجه لو سمحت.
نعم.
يعني مثلا هم اللي انا عرفت ان هم بيعملوا مشاريع، والمفروض ان المشاريع، انا سالت في البنك يعني قالوا ما فيش قروض، وقالوا ان هم بيعملوا مشاريع.
خلاص، بارك الله فيك، السؤال واضح واسمعي الجواب ان شاء الله تعالى.
طب سؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
بالنسبه كنت انا باخد علاج، يعني عمل لي عدم انتظام في الدوره الشهريه في رمضان، فكانت بتغيب اكتر من 10 ايام، فهل ما زاد عن ال 10 ايام دوت يعني بيعتبر استحاضه؟
اولا بارك الله فيك، دي محتاجه لمراجعه طبيبتك الخاصه بالنسبه للدوره. نعم. اما السؤال الاول، وهو سؤالك عن بنك فيصل، فبنك فيصل له هيئة شرعية من العلماء المعتبرين، هم مرجعية هذا البنك ويفتونه في معاملاته، وبناء على هذا فإن العلماء يفتون بإباحة التعامل مع بنك فيصل، والأرباح التي تؤخذ منه هي حلال إن شاء الله تعالى. ولو أن الإنسان تصدق بشيء من أرباحه مخافة أن تكون هناك أي شبهات، فلا بأس إن شاء الله. نعم.
شكرا يا دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أيها أبو عبيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
إذا الحال دكتور عبد العزيز،
نحمد الله إليكم وإياكم.
ربنا يفتح عليك يا رب.
اللهم آمين وإياك.
أنا ما عندي سؤال. أنا دلوقتي كان معايا مال ربوي، وأنا يعني ما كنتش أعرف إن هو بحرمانيته، يعني واحد قال لي يجوز إنك أنت مثلا تديها لشقيقتك، هي يتيمة مثلا، وأنا اديته لها الصراحة مع العلم ان هي كانت عارفه ان المال ده ربوي.
نعم.
دلوقتي مثلا انا دلوقتي عرفت، اعوذ بالله، يعني خايف خالص من الربا، ممكن انا اروح اطلع القيمه دي
انت اعطيت
بعدين عني، ولا يجوز ان انا خلاص يعني ان ربنا يعفو عني؟
لمن اعطيته؟
لشقيقتي.
لشقيقتك.
يعني.
شقيقتك هذه عايشه معاك في معيشه واحده ولا مستقله بنفسها متزوجه؟
لا، هي تزوجت بيه، يعني اديتولها للزواج، بس هي هتعرف ان ده مال ربوي. يعني
انت جهزتها مثلا بهذا المال؟
ساهمت في التجهيز.
طيب ابو عبيده، هل سحبت راس مالك من البنك؟
هو كان مال يعني تبع الوالد الله يرحمه، وكان اتحط كده يعني.
طيب يعني سحبت، سواء كان مالك ام مال ابيك. سحبت راس المال. جزاك الله. اسمع الجواب والنصيحة. نشكر لك حرصك على الحلال وسؤالك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا عليك، لك ولأمثالك الذين يسألون ماذا يصنعون في الأموال الربوية. نقول أول شيء، يجب سحب الأموال من البنوك الربوية، لابد من التوبة أولا. التوبة دي أهم ماذا تفعل في الربا. الأهم أن تسحب رأس المال وتحدث توبة نصوحا، وتستغفر الله سبحانه وتعالى، وتعاهده على عدم الرجوع. بعد التوبة الزيادة الربوية تتصرف فيها، تضعها للفقراء والمساكين، تضعها في المستشفيات التي تحتاج إلى أموال، تضعها في المصالح العامة ونحو ذلك، ويتوب الله على من تاب. وأنت يا أبا عبيدة قد أنفقت هذا المال الربوي على شقيقتك في جهازها جهلا منك، فعفى الله عنك. قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين. نعم. أي يا أخي إسلام، يا أخي إسلام، أي يا أخت هند.
أيوة.
تفضلي.
طبعا لو سمعت يا شيخنا، الدورة عليا من يوم 19
رمضان،
انتهت من يومين.
19 رمضان؟
لا لا يوم 19 قبل يوم الوعشة يعني، ان شاء الله.
مش 29 مش 19
يوم 29 معلش
الاسماء. يبقى الدور عليك من يوم الوقفه. طيب وبعدين؟
بقالي يومين انقطعت، ما نزلش حاجه تاني، وصليت الحمد لله.
دورتك اساسا في كل شهر كم يوم؟
مش منتظم والله، ممكن 3 ممكن 7، مش منتظم، ممكن
10. لا يعني 3 و7 فرق كبير. الدوره ممكن تكون ايه 5 ايام 6 ايام، ممكن تبقى 4 ايام، ممكن 7 ايام، لكن 3 و7 و10 تفاوت كبير. ده هاي انقطع الاتصال. على كل حال نقول للأخت هند ولجميع المسلمات، الدورة اسمها عادة عند النساء. عادة يعني ايه؟ لان المرأة بتعتاد كل شهر على ايام معلومة من حين تبلغ، تأتيها كل شهر الى ان ينقطع عنها الحيض وتبلغ سن اليأس، ايام محدودة. المتوسط العام عند النساء هو 6 ايام او 7 كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة معتادة 6 ايام او 7، ممكن تطف الخامس وممكن تطف السابع. فالمرأة اذا رأت علامة الطهر، وهي التي تسمى القصة البيضاء، اذا رأت المرأة علامة الطهر الى القصة البيضاء ثم نزل عليها بعد ذلك شيء فلا يضرها. واما اذا لم ترى القصة البيضاء فانها بعد انتهاء ايامها 6 ايام او 7 إذا الدم استمر وتميز واختلف، الزيادة متميزة بصفاتها من اللون والرائحة عن دم الحيضة، يبقى الزيادة استحاضة. بعد 5 أيام و6 أيام معتدى عليها تغتسل وتصلي وتصوم وتستحل ما حرم عليها بسبب الحيض. وأما إذا لم تميز بين الدمين فإنها أيضا تأخذ عادتها 7 أيام وتطهر، ولكنها تحتاج إلى مراجعة الطبيبة لمعرفة الزيادة وأسبابها. نعم. أيها أمة الله، يقول: هل يجوز صيام أيام القضاء يعني من رمضان بعد 6 من شوال متفرقات؟ يعني امرأة مسلمة أفطرت في رمضان 6 أيام الحيض وبعدين دخل على شوال. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. المسلمات دائما يسألنا: هل نصوم القضاء الأول؟ المرأة التي أفطرت في رمضان بسبب الحيض، هل تقضي رمضان أولا أو تصوم 6 شوال ثم تقضي القضاء الفريضة متفرق وعلى مهلها؟ الجواب: في الحديث القدسي قال الله تعالى: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالفريضة أحب إلى الله من النافلة. فالنصيحة للمسلمات أن يبدأن في شوال بقضاء ما عليهن من رمضان، ثم إذا اتسع الوقت في شوال وصمنا 6 من شوال كان نورا على نور وبركة على بركة. وإذا ضاق الوقت أو لم تتمكن من صيام النافلة فحسبها أنها برأت ذمتها واستعجلت براءة ذمتها وسارعت إلى مغفرة ربها كما قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أما من حيث التتابع والتفرق في القضاء وال6 أيام، المرأة اللي على 6 أيام من رمضان هل تصومها متتابعة أم متفرقة؟ وصيام 6 من شوال تصام متتابعة أم متفرقة؟ التتابع والتفريق جائز، والأفضل تتابع. الأفضل لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم الأيام متتابعة، ولو صامها متفرقة لا بأس. وصيام الستة من شوال الأفضل أن تصام متتابعة، ولو فرقت لا بأس إن شاء الله تعالى. أيها أمة الله،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل راجل بيسب الدين، ومع أنه هو بيصوم وبيصلي وبيقرأ القرآن.
الرجل يسب الدين وهو يصوم ويصلي؟
آه.
إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع الجواب يا أمة الله.
اسمعني لو سمحت، بس أنا عايز أعرف زوجته تعمل معاه إيه.
مش فراغتي من سؤالك؟ طيب اسمع الجواب إن شاء الله، السؤال واضح، اسمع الجواب. هذه من أعظم المصائب، من أعظم المصائب أن يبتلى كثير من العوام بسب الدين. سب الدين كفر، لأن الدين الذي تسبه أنت لا ترتضيه، وما دمت لا ترتضيه فلست من أهله، فسب الدين كفر بالله عز وجل. وهذا حكم عام، هذا حكم عام، ولكننا لا ننزل الحكم على الشخص المعين، ولا نأذن لأحد أن يسمع أن سب الدين كفر فينزل هذا الحكم على شخص معين سمعه يسب الدين، لا، نحن نبين الحكم. أما الشخص المعين فهذا له حكم خاص، المفروض عليه من سمعه يسب الدين يشهد عليه 2 شهود ويرفع إلى القضاء الشرعي، والقضاء الشرعي يتخذ إجراءات الشرعية معه. لكننا نقول سب الدين كفر، سب الدين كفر، ومصيبة من أكبر المصائب والعياذ بالله. فلذلك نحذر المسلمين والمسلمات من التهاون بهذه الكلمة التي جرت على ألسنة الصغير والكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الإنسان قد يخرج من الدين وهو لا يدري. وعلى من ابتلي بهذه الكلمة أن يعجل بالتوبة والاستغفار، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. أما الزوجة التي ابتليت بمثل هذا الزوج الذي يسب الدين، فإننا ننصحها أن تذكره بالله عز وجل وتعظه، أو أن تستدعي له من أهل الخير وطلاب العلم وأئمة المساجد اللي هم في الذين يسكن في حيهم، تستدعيهم إليه ليذكروه بالله ويدعوه إلى التوبة والاستغفار والاستقامة على دين الله عز وجل. فإن فعلت ذلك ووعظته ووعظه أهل الوعظ والعلم مرات ومرات ولم ينتهي ولم يتب، فإننا ننصح هذه الزوجة المبتلى بهذا الزوج بفراقه، والله يغنيها من فضله. أي أم عبد الرحمن،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام الله.
كنت عايز أسأل على 3 أسئلة عن حضرتك.
اتفضلي.
الدورة بتجيلي وبعد ما تتقطع بحوالي 6 أيام بلاقي إفرازات نازلة كده ملونة كده، بعدها 6 أيام يعني بتجيلي 3 أيام وبتظهر في اليوم الرابع.
نعم.
بعد ما تمشي بعدها 6 أيام بلاقي إفرازات ملونة تخينة كده وتقيلة.
نعم.
فعايز أعرف دي حيض ولا لأ؟
ده
السؤال الثاني. أنا عندي دلوقتي أنا لابسة نقاب وعايز أعرف بيان العين يجوز ولا ما يجوز.
نعم.
والسؤال الثالث عايز اعرف يا شيخ، انا عندي وسواس دايما في الصلاه على طول، يا اما في الصلاه يا اما في الاستنجاء عزك الله، يعني مع الحمام وكده احس ان في نقطه ميه بتنزل مني بعد ما اخرج من الحمام.
طيب اسمع الجواب،
اذا جيت صليت اشك في الصلاه ان هي ناقصه.
اسمع الجواب ان شاء الله. معنا الاخ محمد.
الو،
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا اتخانقت خناقه كبيره جدا مع مراتي،
ما شاء الله كلام
جميل، والسكان اتلموا علينا وجه باباها وفضلت تقول لي طلقني طلقني طلقني، فانا ما رضيتش اطلقها. فالمهم عشان اهددها نزلت جبت المأذون، واول ما جبت المأذون ما رضيش يطلع فوق، فانا هتف مدخل العماره فطلعت اجيبها، فوالدي وابوها ضربوا بعض وابوها مناخيره اتكسرت وكسر علينا الشقه ونزل الدم منها. فانا قلت لها لو مشيتي تبقي طالق. وطبعا انا خدت البنت صوره كنت ارميها من الدور الرابع يا عم الحاج، وكل الكلام ده كان بنيه التهديد، وانا ما كنت فاقد الوعي بسبب السويت، سويت شديد جدا منها ومن الجيران اللي قدامنا لما كنت ارمي البنت، و36 شقه اتلموا علينا يا عم الشيخ. فدلوقتي غضبانه، فانا رحت اجيبها قبل رمضان باسبوع، فضلت تقول لي طلقني 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 وابوها يشتمني خليك محترم خليك مش عارف ايه. المهم قلت لها انت طالق. فرجعت عشان اجيب ملابس العيد للاولاد احنا برضه يعني بنخاف ربنا. فقلت كده انت طلقتني ثلاثه بس انا ما طلقتهاش ثلاثه. فانا عايز اعرف بس هل اليمين اللي هو في الخناقه لما انا كنت فاقد اعصابي جدا ومش قادر ومش عارف اعمل ايه يعني خلاص انا مش جيران بالدنيا كنت هرمي بنتي من الدور الرابع والجيران نزلوها بالعافيه والشرطه جت هل ده يمين صريح كده؟
يا اخي محمد انت متزوج بقى لك كام سنه؟
انا متجوز بقى لي 5 سنين وخمس سنين في مشاكل.
طيب هل قلت لها انت طالق قبل هذه الخناقه؟
لا يا شيخ اللي حصل قبل كده مره انها هي كانت حامل فروحت اودي لها هدوم ليها وللولد اللي هي كانت لسه هتولد فابوها طردني برضه من الشارع وبعد ما طردني قمت انا نزلت الشارع قمت ناديت عليه يا فلان يا فلان بنتك طالق بس هي ما كانتش موجوده في البيت اصلا خالص ولا كانت في البلكونه.
طيب يا اخي محمد لسه مراتك غضبانه؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالك هذا دعائي لك وللمسلمين جميعا. اما النصيحه من جهه الفتوى فأرجو أن تنزل وأنت من سكان الجيزة يعني من سكان القاهرة أرجو أن تتفضل مشكورا بالنزول إلى دار الإفتاء غدا إن شاء الله وأن تقص عليهم كل كلمة طلاق صدرت منك سواء كانت صلقة صريحة أنت طالق أو علي الطلاق ودار الإفتاء تجيبك بإذن الله عز وجل. نعم سؤال يقول هل القرض عليه فوائد حرام أم حلال؟ يعني عايز ياخد قرض من إنسان هياخد 1000 جنيه وحرجعها 1100 أو 1050 أو غير ذلك سواء كان هذا القرض من أفراد أو من بنوك بيسأل هل هذا حرام أم حلال؟ حرام حرام حرام. هذا هو الربا. الربا هو الزيادة على رأس المال في القرض. في القرض تقترض 100 وترجعها 110 هذا ربا والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. أعلن الله تبارك وتعالى الحرب على المرابين في كتابه المبين فقال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فإياك يا أخي السائل والقرض بالزيادة فإن زيادة ربا وهو من أكبر الكبائر كما سمعت. يقول هل يجوز تأخير صلاة القيام في رمضان لظروف؟ قيام رمضان أيها الأحبة سنة مؤكدة ويستحب في الجماعة والجماعة غالبا في المساجد الآن تكون بعد العشاء مباشرة فمن كانت له ظروف تمنعه من صلاة القيام في الجماعة في المساجد لا مانع إذا تأخر عن الجماعة في القيام ثم ينام ويستيقظ قبل الفجر أو يصلي قبل أن ينام وحده لا بأس بذلك لكن الجماعة أفضل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف فقد كتب له قيام ليلته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. أي أم صهيب؟
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلك أنا عندي ولد وإن شاء الله أنا حامل وهولد ولد تاني وما عملتش لابني الأول العقيقة يعني لظروف مادية فإن شاء الله يعني إذا تيسر لي إن أنا أعمل أنا لما أولد أنا يعني أنا أجيب أنا 2 جدي وأعملهم للولدين فهل ده يجزئ ولا كل واحد لازم جدين؟
عايزة تجيبي جدي واحد للولدين؟
لا أو حتى جدين ربنا يسر وأجيب 2 بس أنا مش هقدر أجيب لي ده 2 هو ده 2 دلوقتي وأنا في نيتي أنا قلت أنا هعمل دلوقتي 2 للولدين هو لو ربنا فتح عليا تاني انا هعمل 2 كمان في المستقبل.
طب انت وضعتي ولا لسه وضعتي المولود التاني؟
لا لسه انا حامل بس ان شاء الله يعني انا داخله جمعيه عشان اعمل لهم ده وده هيبقى بعد الولاده
بالسلامه ان شاء الله. لما تقول بالسلامه الاولى بالعقيقه هو المولود الجديد فتعقي عنه اذا كان ذكرا شاتين واذا كان انثى شاتا واحده. وأما المولود الأول الذي لم تعقي عنه لظروف المالية فإن وسع الله عليك بعد ذلك فعقي عنه لكن الأولى بالعقيقة هو المنتظر ونسأل الله أن يتم عليك بخير. أي أخي محمود
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كان عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
في واحد جاري امه توفت، فكان عليها صيام شهر من 40 سنة، وبعدها يعني ما
صيام شهر ايه؟
شهر رمضان، فهي ما قضتش الشهر،
كانت
هي توفت في رمضان اللي فات دي، وكانت قايله لابنها ايه انا عليها شهر من 40 سنة،
كانت افطرت شهرا كاملا،
شهرا كاملا كانت والدة فيه، فما قدرتش بعدها ان هي تصوم،
اي
فقالت لابنها هي وسطه اللي هي عليها شهر، فاسال مشايخ وبتاع واعمل الصح وكده يعني.
طيب
اتفضل. بعد اذن حضرتك برضه،
نعم،
يعني برضه عندي ابن عنده سنتين، يعني نفسي اعلمه قران، والقريه اللي انا فيها اللي هي بحر البار جنوب بورسعيد ما فيش فيها لا كتاب ولا فيها يعني الناس بتعلم قران وكده يعني، فنفسي اعلمه القران يعني، بس يعني ايه الطريقه اللي انا اوصل بيها يعني معاه حتى لو اني نفسي اعلمه.
طيب اتفضل. حاضر، يا مرحبا أخي محمود. سؤالك الأول، ماتت عليها صوم شهر على وليها أن يطعم عنها عن كل يوم مسكينا، إذا ماتت المرأة أو مات المسلم وعليه صوم من رمضان كان أفطره لعذر شرعي كمرض أو حمل بالنسبة للنساء أو رضاعة، فإن على ولي من مات على الصيام أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينة، والميتة ماتوا عليها صوم شهر يبقى يطعمون عنها 30 مسكينة. أما ولدك الذي تريد أن تحفظ القرآن فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك فيه وأن يقر عينك به وأن يجعله من أهل القرآن. اجتهد مع ابنك إن شاء الله الأول في النطق، وبعدين لقنه قصار الصور، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وابتدي معاه شوية شوية كده، وإن شاء الله ربنا يبارك لك فيه ويقيد لك من يحفظه ويعلمه بإذن الله عز وجل. يا أخ أيمن.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت لي حضرتك سؤالين بس.
اتفضل.
السؤال الأول، أنا كنت قبل رمضان اللي فات دوت على طول كنت أنا ختمت القرآن لنفسي.
نعم.
ووالدتي متوفاة الله يرحمها يعني، فأنا نويتني أن أنا أختم لها القرآن، فربنا ما وفقنيش وقفت عند سورة الكهف.
نعم.
هل أكمله لها ولا كده خلاص؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
ينفع أن أنا مثلا وأنا أطلع زكاة تطوع.
نعم.
يعني مثلا وليكن أنا طلعت مبلغ 20 جنيه.
بتقول يا
هل ينفع أن أنا نيتي من جوايا أن أنا أطلع مثلا 5 ليا، 5 لوالدتي، 5 لابني، 5 لمراتي؟
يا أخ أيمن، أنت قلت وأنا بطلع زكاة تطوع؟
يعني زكاة يعني مثلا ان انا وانا
لا لا يا اخ، يا اخ ايمن، في العرف عندنا اذا قيل الزكاة يبقى الزكاة الفريضة اللي هي ركن اركان الاسلام، دي لها احكامها خاصة. اما لعلك تقصد الصدقة
يا فندم،
لعلك تقصد تريد الصدقة مش الزكاة.
ايوه صدقة،
صدقة مش الزكاة. نعم. اي عايز معاك 20 جنيه عايز تخلي 5 لنفسك و5 لابوك و5 لامك و5 لمراتك.
ايوه.
ماشي، جزاك الله خير. ماشي، فضل. ايوه اخ عاطف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا بيك.
حضرتك اداني بلاء كده من مرات اخويا، مش عارف اعمل ايه فيه يعني.
عايز يا اخ عاطف، قبل ان تتكلم بارك الله فيك، انصحك وانصح جميع المشاهدين والمشاهدات، المشاكل يا إخوان، المشاكل الخاصة واللي فيها هتك للأسطار وكشف للأسرار لا يجوز إذاعتها في الملأ هكذا في على العالم. مشاكل خاصة ممكن تقابل أي إنسان من أهل العلم من بينك وبينه أو تتصل بالعلماء بالتليفون خاص، لكن لا نكشف أسرارنا وما نحط ما ننشرش غسيرنا كده على الملأ كله يا إخواني. نعم. أيوة أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا من تونس، أريد شراء منزل بالتخصيص. هذا المنزل يدفع على أقساط يعني قسط شهري مقداره 150 دينار شهريا إلى أن يتم خلاص المسكن على مدى سنوات من العمر، معناها مفتوحة المدة، مدة الخلاص. هل يمكن أن يتضمن هذا البيع أي نوع من أنواع الربا، مع العلم أن هذا المسكن يعني الدولة هي التي قامت ببناء هذه المساكن يعني كمساعدة للناس، ولم يحددوا لنا المبلغ الجملي للمسكن إلى حد الآن، لأن آخر أجل تقديم مطالب سبتمبر يعني القادم.
طيب.
وأن أريد أن أستفسر قبل أن أقدم على تقديم ملف يعني.
جزاك الله خيرا.
شكرا.
الأخت أمة الله يا أخي محمد. يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
بارك الله فيك يا مولانا.
وفيكم إن شاء الله تعالى.
بالنسبة هل تجهيز يتيمة فقيرة تعد من مصارف الزكاة؟
تفضل.
لا هذا هو السؤال.
ماشي أخي محمد حاضر.
بارك الله فيك وجزاك كل خير.
وإياك إن شاء الله تعالى. الأخت أمة الله من تونس عايزة تشتري بيت بالتقسيط، وبعدين بتقول أنا عايزة أسأل الأول هل النظام ده ينفع ولا ينفعش، صح ولا غلط، حلال ولا حرام. أشكرها على هذا، هذا هو الواجب يا إخواني. كثير من هم الذين يعملون ثم يقولون ما الحكم. يا إخواني السؤال قبل العمل، مش تعمل وتقول يا مشايخ إيه الحكم. لا، أنت عايز تعمل اسأل يا مشايخ الحكم ده إيه، أعمل ولا ما عملش. فأنا أشكر أختنا من تونس سؤالها قبل عملها، وهذا الذي يجب أن يتعلمه كل مسلم. وجوابها نحيل على شيخنا الأستاذ الدكتور السالوس إن شاء الله في برنامجه، لعل يكون مثل اليوم بإذن الله عز وجل. الأخ أيمن بيقول أنه قبل رمضان ختم ختمة قرآن لنفسه، وجي في رمضان بقى قال الختمة دي بتاعت رمضان حتبقى لوالدته، وبعدين لم يوفق في أن يختم القرآن في رمضان، هل يستمر في الختم بعد رمضان؟ أقول لك يا أخ أيمن وجميع المشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات، أبشروا بالخير. كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. فالختمة أنت ختمتها نفسك أخ أيمن، لأمك أجرها، وكذلك لأبيك أجرها، وأجرك موفور بإذن الله عز وجل. وكل عمل صالح تعمله كذلك، فلا تشغل نفسك بتخصيص عمل ما لأبيك وأمك، لأن كل أعمالك الصالحة إن شاء الله في صحيفتهما. ثم يقول أخ أيمن لو معي 20 جنيه عايز أطلعها صدق، بس عايز أنوي 5 لي، 5 لأمي، 5 لأبويا، 5 لامرأتي، يجوز؟ يجوز وجزاك الله خيرا. أما أختنا أم عبد الرحمن فقد سألت 3 أسئلة، تقول أنها بعد انقضاء الدورة بأسبوع أو 5 أيام أو كذا أكثر ترى إفرازات، هل تؤثر؟ لا تؤثر. نزول شيء من الدم أو السفرة أو الكدرة بعد الدورة بأيام هذا لا يؤثر، وإنما هو يعني شيء يستنجى منه ويتوضأ، ولا يوجب الغسل ولا يحرم الحلال. وتسأل أيضا عن إظهار العين من النقاب، هي منقبة، في بعض المنقبات أصلح الله حالهن لبس نقاب، بس عين النقاب واسعة جدا كده، يعني ما فوق الحاجبين وما تحت الخدين باين من النقاب، ده مش نقاب، ده فتنة أشد من كشف الوجه كله. فنهيب بأخواتنا المنقبات أن يتقين الله سبحانه وتعالى. ربنا كرمك وسطرت نفسك وتجلببت وتحجبت كما أمرك له رسوله، يبقى تلتزم شرعا. النقاب تكشفي عن عينيك ما ترين به الطريق ولا يراك أحد، بارك الله فيك. أما الوسوسة في الصلاة والطهارة فإنما هي من الشيطان الوسواس الخناس، فلا تستجيبي لهذه الوسوسة، لأن النهاية هي ترك الصلاة. واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلتفتي إلى الوسوسة في الوضوء ولا في الطهارة ولا في الصلاة. توضئي وانتهي، وصلي وانتهي، وأكثري من ذكر الله وقراءة القرآن، والله يحفظك ويرعاك. نعم. أيها أخي سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
لو سمحت يا شيخ، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين،
نعم،
هل يجوز إن أنا أخرجها قيمة مالية؟
نعم. طيب هل لك سؤال آخر؟
لا شكرا.
لحياك الله. يسأل الأخ سعيد عن كفارة اليمين، هل يجوز إن بدل إطعام 10 مساكين يطلع القيمة المالية؟ الله تبارك وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. كل شيء ربنا شرع فيه الطعام فهو طعام ولا تجزئ فيه القيمة، كل شيء ربنا شرع فيه الطعام فالواجب إخراجه طعاما ولا تجزئ فيه القيمة. أخي سعيد، إلا إذا كانت عندك جمعية خيرية جمعية أنصار السنة أو جمعية شرعية أو غيرها من جمعية الخيرية، وإنت ما يعني ما أنتش قادر تطعم أو ما عندكش خبرة بالمساكين، تذهب إلى الجمعية الخيرية تقول لهم هذا مبلغ كفارة يمين أطعموا عني 10 مساكين. نعم. أي أخي إسلام؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك حضرتك يا شيخ؟
أهلا بك مرحبا.
والله حضرتك أنا بس كنت عايز فتوى في موضوع طلاق. أنا دلوقتي لفظت لفظة طالق 3 مرات على فترات متباعدة.
يعني كل مرة تقول لمراتك أنت طالق؟
آه على فترات متباعدة بس. أي كل حالة أنا ما كنتش ناوي إن أنا أطلق.
ما
أسيبك. كمان كنت في حالة يعني عصبية جدا.
المرة الثالثة الأخيرة دي وقعت إمتى؟
إمبارح.
الآن؟
إمبارح أمس.
طب هل زوجتك معاك ولا هنا في مصر؟
معايا في السعودية.
طب أين تقيم في السعودية أنت؟
أنا في الخبر.
في الخبر. نصيحتي لك يا أخي إسلام بارك الله فيك، أسأل الله أن يصلح حالك ويجمع شملك. نصيحتي لك أن تذهب إلى أقرب مكتب لهيئة كبار العلماء أو هيئة المعروف أنها موكل عندكم، وتقص عليه خبر الطلقات الثلاث وترى ماذا يقولون لك إن شاء الله تعالى. نعم. أيوة نعم. فتاة تقول لشاب زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله دون إذن وليها، أيتها الفتاة اتق الله عز وجل في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في دينك. وأيها الشاب اتق الله في نفسك، واتق الله في بنات المسلمين، واتق الله في دينك. يا أيتها البنات، يا أيتها الفتيات، اتقين الله عز وجل، فإن الله قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ما فيش حدا في الدين اسمها بنت تقول لشاب أنا جوزتك نفسها كتاب الرسول يقول قابلتها وياخدتها ويروح. يا بنت أنا عايز أقول لك حاجة، كل البنات لما تتجوز بيعملوا فرح وعرس وإشهار وإعلان ووليمة، والبلد كلها بتبقى فرحانة كده وبيزفوا البنت العريسة. هل انت يا بنتي لما بتقول للشاب زوجتك نفسي بتعملي كده؟ هل بتخبري حد من اهلك؟ اللي ما بتخبريش ليه؟ لان الامر ده مش مظبوط. لو كان مظبوط بتقولي وتعرفي الناس كلها انك اتجوزتي، لان كل بنت بتفرح بالزواج وكل اهل بيفرحوا بزواج البنت اكتر من فرحهم بزواج ابنهم. فكونك يا بنت تسرين هذا الامر ولا تعلنينه، هذا يعني دليل بسيط كده على ان الامر مش مظبوط. فاتق الله عز وجل وحافظي على شرفك وحافظي على عرضك، وإياك والذئاب البشرية، فإنما يريدون أن ينتهكوا لحمك وعرضك ويدنسوا شرفك ثم يرمونك كالميتة على الطرقات. أسأل الله أن يحفظك أيتها السائلة ويهديك أيها السائل، وأن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات. أي أخ رفاعي؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك.
انا احبك في الله.
احبك الله تغنى فيه.
لي سؤالين عندك بس يا شيخ.
تفضل شرف.
السؤال الاول، هل يجوز المأموم بعد ما سلم الامام فترة يسلم؟ والسؤال الثاني، هل يجوز ليلة القدر الشف المنام؟
ماشي
يا شيخ.
أي أخي سامح؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله الله يبارك فيك.
ازي حضرتك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
والله عايز استشير حضرتك كده في حاجة يا شيخ.
أمر
الله. حضرتك حصلت عندنا حالة وفاة لأخ عزيز جدا علينا، ده أخونا الكبير.
نعم.
فحصل ان الناس اللي خبطوه معترضين ان هم يقعدوا ينفذوا شريعة ربنا في القتل الخطأ، لانهم مخبوا وشلوه من على الارض.
هي كانت يعني حادث سير مثلا عربية خبطته،
حادث سير طبيعي والله اعلى واعلم بيه.
ماشي
لكن انا كنت مسافر
انا كنت مسافر وشغال بره، فنزلت لقيت اخويا في حاله خطر جدا، واكتشفت ان الناس اللي خبطوه مش اهتم.
طيب يا اخي جمال.
عليكم
يا اخي جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
نسيت حضرتك الشيخ، عندي سؤال، نسيت اطلع زكاة رمضان، فمال
نسيت يطلع زكاة رمضان؟
ما افتكرتوش اليوم العيد الصبح بعد صلاة العيد.
طب انت نسيت تفطر يوم الوقفة، نسيت تفطر؟
لا والله ما نسيتش.
طب كيف تنسى الزكاة بقى؟ وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم المساكين. يعني انت ما تنساش تاكل وتنسى تطعم الفقراء والمساكين في هذا اليوم المبارك الطيب. عفى الله عنك وتصدق. تصدق هي الآن صدقة، تصدق وعفى الله عنك ولا تعد. وإن شاء الله السنة الجاية يوم الوقفة تجهز نفسك وتحضر زكاتك عشان تطلعها في وقتها المشروع المستحقيها إن شاء الله تعالى. الأخ سامح كان بيسأل، تفضل معنا اتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضلي.
بالنسبة للجزء الذي بين عظم الذقن وبين الرقبة، هل واجب تغطيته في الصلاة؟
ما بين ايش؟
أرجو أن تفهم سؤالي بارك الله فيك. الجزء الذي توجد فيه الغدة الدرقية.
أين من الرقبة؟
بين عظم الذقن وأعلى الرقبة.
أيوه.
هل والواجب تغطيته إذا كنت محجبة أو في الصلاة؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك. أعمل في شركة ملاكها أجانب غير مسلمين، فتغيبت عدة أيام، لكن عند أخذي للراتب تبين لي أن أيام الغياب لم يقطع أجرها من الراتب لعدم دقة المراقبة، فما حكم هذا المال علما أن الشركة بيعت لأجانب آخرين والأولين لا نعلم أين رحلوا؟ وسؤال ثالث الله يجازيك بخير. بالنسبة لي إذا كان الإنسان عليه بعض سوائس من الصلوات، هل يعني تجوز معه النوافل أم لا؟
يعني
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وكاد. يا أخي رفاعي. الأخ رفاعي كان يسأل عن تأخر المأموم عن التسليم بعد الإمام. يعني يقول السلام عليكم السلام عليكم، وبعض المصلين لسه قاعد بيدعي، يبقى الإمام سلم وختم الصلاة وبعض المصلين لسه قاعد بيدعي. وكثير برضو بعض المصلين بمساجد في السجود، الإمام سواء كان السجدة الأولى أو الثانية، الإمام يرفع من السجدة الأولى ويجلس بين التشهد بين السجدتين، وإذا السجدة الثانية وأخونا لسه حيقوم، وفي السجدة الثانية الإمام يقف ويقرأ الفاتحة وأخونا لسه ساجد. هذه من أخطاء المصلين، من أخطاء المصلين تأخر المأموم عن متابعة إمامه في حركات الانتقال من ركن إلى آخر. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فمتابعة الإمام مطلوبة. فمن أخطاء المصلين تأخر بعض المصلين عن متابعة الإمام في بعض الأركان ولا سيما في السجود. بيقول لك بتأخر ليه؟ يقول أنا كنت بدعي. يا أخي ما يكفيك أنت دعيته مع الإمام، ما هو الإمام رخر سبح ودعا. فعلى المأمومين أن ينتبهوا لذلك إن شاء الله تعالى. كان سؤال الأخ رفاعي الثاني بيقول رؤية ليلة القدر في المنام. يا أخي رفاعي احنا مش مكلفين شرعا ان احنا نشوف رؤية ليلة القدر في المنام، احنا مكلفين شرعا ان نتعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة وان نتقرب اليه بما يحب من الطاعات ونسأله وندعوه. نعم. الاخ سامح الذي كان يتكلم عن حادث السير، يعني عربية خبطت اخونا نسأل الله ان يغفر له ويرحمه، بيقول اهمل السائق ومشى وساب المصاب. الحقيقة هذه من اخطاء السير ومن اخطاء السائقين. السائق في سواء كان داخل المدينة أو خارج المدينة على الطرق العامة يضرب المار ويجي بسرعة دايس بالسرعة عشان يهرب، هذا خطأ كبير، خطأ كبير. يا أخي نحن مؤمنون بالقدر، أنت ماشي بسيارتك ضربت واحد لا تعرفه ولا يعرفه ولا في بينك وبين أي حاجة خالص، والحمد لله الناس كلها يؤمنون بالقضاء والقدر. فأنت ضربته بتهرب ليه؟ طب أنت ضربته مش المفروض تنزل تنقذه؟ مش يمكن يعني يجعلك الله السبب اللي حياتي ضربته وجع الأرض؟ انزل شيله وروح على المستشفى، سلمه أقرب مستشفى، اطلب له الإسعاف لعل الله ينقذه. والله تعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن من أخطاء السائقين أن يضرب الإنسان ويسيبه يطلع يجري هربان، وبعدين يعرف أنه مات ولا يسأل عليه ولا يروح لأهله، هذا خطأ كبير جدا. لكن على أي حال يا أخي سامح، أسأل الله أن يرحم من فقدت إن شاء الله تعالى. إذا كنت الآن توصلت إلى الفاعل والآن يعني تمكنت منه وقدرت عليه، فاعلم أن في القتل الخطأ الدية، ولكن ربنا قال فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن أخذت الدية الشرعية فهي حلال لك بإذن الله، وإن تصدقت على هذا القاتل خطأ بالدية كلها وعفوت عنه ابتغاء عفو الله عنك كان خيرا، وإن أخذت بعض الدية وعفوت عن بعض الدية كان خيرا. والله يحفظنا وإياكم والمسلمون أجمعين. الأخت الكريمة من المغرب بتسأل عن ظهور شيء من الرقبة، من رقبة المرأة وهي في الصلاة. نقول لك أيتها السائلة وجميع المشاهدات، يجب على المرأة أن تصلي في الجلباب الذي تخرج به، أو سواء كان إسدالا أو تصلي بالخمار، ولا بد أن تكون كلها مستورة، لا يظهر منها في صلاتها إلا وجهها وكفيها، وجهها وكفيها فقط، وما سوى ذلك من بدن المرأة فهو عورة لا بد من ستره في الصلاة. تقول أيضا أنها تعمل في شركة أجنبية، يعني أهلها أو ملاكها غير مسلمين. اغتغيبت بعض الأيام عن عملها وفوجئت أن هي بتصب الراتب أنه لم تخصم الأيام التي غابتها، فماذا تفعل في هذه الزيادة التي وصلتها عن طريق خطأ الموظف الذي لم يخصم أيام الغياب لها؟ نقول لك أنت في الشركة وتعرفين الشركة، ترجعين إلى المسؤول الموظف اللي بيقبضك وتقولوا له يا فلان أعطيتني الراتب كاملة وقد تغيبت أياما، فهذه الزيادة هي مقابل أيام التي غبتها. أما إذا كنت قد انقطعت عن العمل ولا تستطيعين الوصول إلى هذه الشركة، أو كانت هذه الشركة مثلا رحلت إلى مكان آخر، فتصدقي بهذه الزيادة. سؤالها الأخير والثالث تقول من كان عليه صلاة قد أهمل فيها، كما واقع كثيرين، يعني تشغل الدنيا الناس فيفرطون في حق الله عز وجل ويضيعون الصلاة، ثم الله تعالى بفضله ورحمته يتوب عليهم ويهديهم، فبيقول الصلاة اللي فات عن فإيه، لا شيء عليك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الذي كان لا يصلي ثم تاب الله عليه لا يكلف بقضاء ما ترك من الصلوات في السنين الماضية، وإنما يكلف بتحسين التوبة وأن تكون توبة نصوحا والاجتهاد في الأعمال الصالحة ولا سيما صلاة النوافل. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أي أخي محمود؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ كنت عايز استفسر بس عن حاجتين اتنين، وريت حضرتك توصفهم لي وصف جيد يعني اقدر اعمل بيهم.
اتفضل.
انا اسمع في حاجه بتقول لحضرتك انت ومالك لابيك.
نعم.
تمام؟
نعم.
فانا والدي يعني كان مثلا وقت ما يكون مش معاه فلوس يركب يروح الشغل او لسه ما قبضش او كده، بحاول اديله على قد ما اقدر. انما اقدر اديله مبلغ انا ما بقدرش، ودي والدتي اكتر. يعني بيشرب مخدرات يعني ما بعرفش فلوس الله اعلم بيوديها فين. تمام. والحاجه الثانيه ازاي اخلي والدتي تبطل تتفرج على افلام ومسلسلات وكده؟
تبطل ايش؟
تتابع التلفزيون كتير قوي.
بتقول تبطل ايش؟
بتتفرج على مسلسلات على طول. فانا عايز حضرتك بس توصف لي الحاجتين دول بالله عليك.
انت الاول
اعمل مع والدي ايه واعمل مع والدتي ايه؟
انت الاول بارك الله فيك، هو قلت انت ومالك لابيك، ماذا تريد من هذا الحديث؟
يعني انا والله عايز وضعك اديله ولو عايز، بس في نفس الوقت يعني هو ما بيصرفش فلوسه في حاجه مهمه حتى مرتبه مثلا. نظريا مثلا لو 1000 جنيه ما بيديش والدته غير حوالي 400 جنيه وهو بياخد الباقي.
طيب ماشي،
ما بيديش البيت حقه بس يعني.
ماشي يا اخ محمود، ماشي، اتفضل.
ماشي، جزاك الله خير
وياكم ان شاء الله. الأخ محمود بيقول إن أبوه شايف إنه يعني عنده يعني ما فيش حسن تصرف في ماله الخاص، يعني بيشرب دخان ويمكن يشرب أشياء محرمة تانية، يعني عنده إسراف وتبذير وعنده سوء تصرف، وأحيانا بيحتاج مال، فهل يعطيه أم لا؟ أشكرك أخ محمود وأسأل الله أن يهدي أباك ويتوب عليه. إذا علمت أن المال الذي ستعطيه لأبيك سيشتري بالدخان أو غيره من المخدرات فلا تعطيه، أما إذا علمت أنه محتاج إلى طعام أو شيء من ضروريات الحياة فأعطيه إن شاء الله تعالى. وما دامت أمك هي المتصرف في البيت ودائما هي اللي بتشتري الأشياء وتقوم بلوازم البيت، فبر أمك واجتهد في إعطائها ما تشاء من ضروريات الحياة. الأخ محمود بيشتكي بيقول له أمه بتشوف المسلسلات، هو عايز تتوب إلى الله، لعلها تسمعنا الآن إن شاء الله تعالى. نذكر هذه الأم، يا أم محمود أنت الآن امرأة يعني مسنة، ها قد تجاوز 40 أو أكثر، لأن ابنك محمود شاب، فاتق الله يا أم محمود، رؤية المسلسلات والأفلام لا تجوز شرعا، وأنت امرأة مسلمة وابنك ما شاء الله محمود، فالله يبارك فيك، اتق الله وتوب إليه واستغفريه، وعاد شوف التلفزيون خليك قدام الرحمة، اقعدي قدام الرحمة، في أحسن من كده بقى؟ قناة الرحمة، ما تقعد طول النهار عاد تشوف التلفزيون، خلي التلفزيون شغال على قناة الرحمة، تشوف تسمع القرآن والعلم الشرعي والفتاوى وتتفقه في الدين. عليك يا أم محمود دور في الحياة، أنت امرأة مسلمة وعليك دور في الحياة، تصلحي نفسك وتصلحي نسائك جيراتك إن شاء الله. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أسأل الله أن يقر عينك أخ محمود بتوبة أمك إن شاء الله واستقامتها على دين الله. يا أخ رفاعي.
السلام عليكم. أيها الشيخ.
عليكم السلام. نعم.
أنت مثلك سؤال بس.
نعم.
السؤال يا شيخ، هل يجوز أي حد يعلي صوته في التحيات وراء الإمام أو يطلع صوته وأصلي مع نفسه مثلا؟
نعم.
وعاوزك يا شيخ إن شاء الله تدعي لي أنا ولدت إن شاء الله بالخير والصحة العافية إن شاء الله.
آمين آمين. تفضل يا أخي. أي أخي محمود.
أيوة شيخ.
تفضل.
طيب السلام عليكم يا شيخ.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، ما حكم زيارة النساء للمقابر يوم الجمعة؟
ماشي أخي محمود.
وبعدين هي سألت شيخ قال لها أن في ليلة الجمعة الميتين بتبقى منتظرة الزائرين ليها وبيستنوهم بيفرحوا بيهم وكده.
كويس.
هل في حديث بذلك؟
طيب ماشي.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك. أي أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ ممكن تلفونك الخاص أو أكلمك بعد البرنامج؟
لا خده من الكنترول موجود إن شاء الله. خليك معهم يدولك دلوقتي إن شاء الله. تفضل. الأخ رفاعي بيسأل عن رفع المأموم صوته. أي أخ منصور؟
والله حضرتك ممكن نكلم الشيخ لو سمحت.
معاك تفضل.
جزاك الله خير.
وإياك. تفضل أخ منصور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله يا شيخ عايز أسألك سؤال الله يرضى عليك.
تفضل أمر.
لقيت معي أمي يعني ممكن أنا بتعصب عليها شوية علشان خاطر يعني ممكن هي مش عايز أختي تخرج برا أو تروح السوق أو تروح أي مكان، فبكلم أمي بدأها تزعل تقولي لا أنت مالكش دعوة وأنت مش عارف إيه، ياما ده غلط تقولي لا أنت مالكش دعوة، فأنا يعني زي ما تقول الحمد لله متطوع والحمد لله رب العالمين وملتزم بالدين، فعايز أمنع يعني إن أختي تخرج برا أو تكلم حد أو أخويا مثلا يشرب مخدرات أو كده وزعع معاهم في البيت، فبتحاول أمي تزعل ومش قادر يعني أنا خايف أخذ غضب أمي ومش هين عليها تسيب الموضوع ده كده يعني.
هل أبوك موجود؟
لا أبويا متوفي.
وأنت كبير الأسرة؟
وأنا كبير الأسرة بس أنا حضرتك يعني في السعودية.
طيب اتفضل أخي منصور. اتفضل. الأخ رفاعة بيسأل عن رفع المأموم صوته وراء الإمام سواء بالقراءة أو بالأدعية. الحقيقة دي مشكلة عامة لا يكاد مسجد يخلو منها. بيشكو كثير المصلين من بعض المصلين بقعد جنبه أو واقف جنبه بيقرأ اللي على يمينه اثنين ثلاثة واللي على شماله اثنين ثلاثة سامعين قراءته. هو ساد بيدعي برضه حواليه سامعين صوته بالدعاء والتسبيح. نقول لا يجوز هذا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن يشوش بعضهم على بعض. لا يجوز للمأموم أن يرفع صوته لا بالقراءة ولا بالأدعية ولا بالأذكار أثناء الصلاة. أنت بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، واعلم أن ربك سميع بصير قريب عليم. فترفع صوتك ليه؟ ارفع صوتك ليه؟ فأنت أيها المصلي غض صوتك، أسمع نفسك فقط، لا ترفع صوتك حتى يسمعك جارك هنا وجارك هنا، تشوش على إخوانك ويقل خشوعهم بسبب صوتك، لا يجوز. الأخ محمود بيسأل عن زيارة النساء للقبور يوم الجمعة، وبعدين بيقول ان بعض الناس قالوا لامه او للنساء عندهم ان يوم الجمعه بتبقى الاموات مستنيين الزوار، واللي ما رحلوش حد يبقى زعلان واللي رحلوا يبقى فرحان. يا اخي محمود كل هذا كلام لا اصل له. كلمه الاموات مستنيين الزوار واللي رحلوا زواره يفرح واللي ما رحلوش يزعل، ده كلام ملوش اصل نهائيا. ربنا قال اموات غير احياء وما يشعرون، ابدا وما يشعرون. ها؟ وبعدين زيارة النساء أصلا للقبور يوم الجمعة لا تجوز. وفي أي يوم تاني اختلف العلماء هل للمرأة أن تزور قبور أم لا. بعض أهل العلم منع النساء من زيارة القبور مطلقة، لا جمعة ولا خميس ولا سبت ولا حد. بعض العلماء منع من زيارة النساء من القبور مطلقة، وبعض أهل العلم رخص في ذلك على ألا تكثر من الزيارة، يعني لو زارت مرة مرتين في السنة بالشروط وضوابط شرعية، يعني تخرج جلبابها الشرعي وبعدين لا تفعل عند القبر محرمة، وتخرج من أجل عبرة والعظة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالزائر من الرجال والنساء يقصد العبرة والاتعاظ والاستعداد لهذا اليوم ولهذه الساعة ولهذه الحفرة. أما الدعاء للميت فهو بإذن الله يصله سواء كنت في بيتك أو كنت عند القبر أو بعيدا عنه أو قريبا. الأخ منصور بيقول إن يعني أخته مثلا بتطلع البيت كتير، أخوه بيقصر شوية في الطاعات، بيرتكب بعض المخالفات، أبوه متوفى وهو كبير أسرة طبعا رب الأسرة، عايز يعني يقيم دين الله في البيت، أمه بتتعصب عليه بتغضب عليه لما يقول لأخته ما تطلعيش، أمه تقول أسيبها، لما أخوه يعمل غلط أمه تقول مش دعوة بيه. فيا أخي منصور بارك الله فيك، زادك الله حرصا على أهلك. الذي تفعله هو داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والوقاية تكون بالأمر معروف والنهي عن منكر. فأنت حين تأمر أخواتك وإخوانك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من وظيفتك التي كلفت بها شرعا. لكن نصيحتي لك أخي منصور عليك بالرفق وعليك باللين وعليك بالرحمة والحلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فأنت خليك هين لين مع أخواتك وإخوانك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ومع ذلك إذا أمك قالت لك مش دعوة بأختك أو مش دعوة بأخوك إياك أن تتعصب عليه، ما يصحش أبدا تتعصب على أمك ولا ترفع صوتك على أمك، لأن ربنا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، وبعدين إيه وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأسأل الله أن يصلح لك إخوانك وأخواتك وأن يصلح المسلمين والمسلمات. نعم أي أخي زياد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم ورحمة الله.
لسانتو خير
وانتم بخير.
لو سمعت يا شيخ يعني ممكن الإنسان مثلا يعذر في أصل دينه ويحفي الشرك مثلا.
نعم.
يعني في عذر في أصل الدين.
نعم. أي سؤال آخر أخي زياد؟
ولو إذا مثلا وقع الإنسان في يعني في الشرك الأكبر مثلا له كفارة عنه.
طيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الأخ يا أم صلاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى.
قد تم رمضان بحمد الله، يعني الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يعني سؤالي يا شيخ، هل لقبول الصيام والقيام عند رب الأنام علامات بعد رمضان؟
نعم.
وكيف تفسرون الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربي؟
نعم.
هل هذا يقصد به الإفطار بعد كل أذان؟
نعم.
يعني أذان المغرب؟
نعم.
أم عند إفطار يوم العيد؟
نعم.
أم كلاهما؟
نعم.
وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
وإياك، أشكرك على سؤالك أم صلاح، سؤال طيب وفي وقت مناسب. الآن إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، بعد أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى وتم علينا النعمة وأكملنا العدة، صمنا وقمنا وتصدقنا وفعلنا الخير الذي هدانا الله إليه، الأخت أم صلاح بتسأل تذكرنا وتذكر جميع المسلمين والمسلمات، يعني هل أنا ممكن أعرف أن ربنا قبل مني لأن عملت في رمضان؟ ما هو مسألة القبول دي مسألة مهمة جدا، لأن إيه يعني لو صمنا بالنهار وقمنا الليل وبعدين ما تقبلش خبنا وخسرنا، نعوذ بالله من ذلك. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر. هل ممكن أعرف كده أن ربنا تقبل مني ما تقربت به إليه سبحانه في رمضان؟ سؤال وجيه، والجواب نعم، من علامات القبول دوام الطاعة والاجتهاد في العبادة والإكثار من فعل الخيرات، ده علامة القبول. عشان تعرف ان ربنا تقبل منك صلاتك وصيامك وصدقتك واعمالك صاف رمضان، انك انت تظلك محافظا على هذه الاعمال الصالحه بعد رمضان، مش مع ثبوت الرؤيه كل سنه طيبين للصلاه والصيام والصدقه وقراءه القران كما يفعل كثير من الناس. لا، اذا انقطعت عن العمل بعد رمضان يبقى معناته اللي كان في رمضان مش مقبول، لكن اذا وفقت للدوام، اذا وفقت للاستمرار، لو وفقت الاجتهاد في الطاعة بعد رمضان، فهذه علامة قبول ما قدمت في رمضان. فمن علامة قبول الحسنة الحسنة بعده، من علامة قبول الحسنة الحسنة بعده، قبل منك الحسنة الماضية فوفقك إلى حسنة الأخرى. فليقول علماء الحسنات والسيئات مثل العقدين، عقد هذا عقد منظوم في سلك وهذا عقد منظوم في سلك، فإذا أخذ الإنسان بحسنة تتابعت الحسنات كلها بعدها، وإذا أخذ بسيئة تتابعت السيئات كلها بعدها. فمن علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها، فمن وفق للدوام على الطاعة بعد رمضان فهذا هو علامة القبول في رمضان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال علماء: ما علامة بر الحج؟ ما هو الحج المبرور وكيف يكون الحج يعرف أن الحج مبرور؟ قال العلماء: في الحج المبرور إذا رجع الحاج من الحج أحسن حالا مع الله عز وجل عنه قبل الحج، فهذا هو الحج المبرور وهذا هو علامة القبول. سؤالها الثاني: للصائم فرحتان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما معنى للصائم فرحتان يفرحهما؟ إذا أفطر فرح فطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الفرحة عند الفطر لها متعلقين، متعلق الأول فرحة بقى أن غربت الشمس وهاتوا يا أولاد المية وحد السجعة والأكل عشان يفطروا طول النهار جعانين وعطشانين، فلسان فرح أنه إيه أنه يعني انتهى اليوم وأفطر واستحل ما كان حراما عليه في النهار، وهذه فرحة شرعية وجائزة. لكن الفرحة الأعظم منها هي فرحة المسلم بأن الله أتم عليه يومه، أتم عليه، يعني أنا صمت وغربت علي الشمس وما فيش لا جاني مرض ولا جاني عذر يقطع علي الصيام، الحمد لله أن اليوم تم على خير، أفرح بتمام اليوم. وبعدين فرحة كبيرة بقى خالص أن الشهر كله يتم 30 يوم انتهى الحمد لله، ما جانيش مرض ولا سفر ولا عائق يعوقني يمنع من الصيام وخلينا أفطر، فرحة كبيرة جدا. والفرحة الأكبر والأعظم يوم لقاء الله عز وجل، يوم يشفع الصيام في أهله، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. نعم، أي أخت علا؟ سؤال طبعا متعلق بما مضى من الصيام، خروج المني يبطل الصيام؟ أي نعم، إذا خرج المني من الرجل بالنهار في اليقظة، أو من المرأة، إذا خرج المني من الصائم في نهار رمضان في اليقظة بسبب استمناء أو بسبب نظر أو تقبيل أو معانقة جائزة، فإذا خرج المني فقد فسد الصوم، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم. أي أخي سيد؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
فضيلة مولانا،
يا مرحبا بكم.
لو سمحت يا مولانا.
تفضل.
لو سمحت يا مولانا.
تفضل تفضل.
عندي الست حرمنا، عند الست حرمنا عندها وسواس قهري، وبقالها 10 سنين في العلاجات، وربنا سبحانه وتعالى ما قدرش الشفاء لغاية الآن، فماذا تعمل؟
طيب اسمع يا أخي سيد، إن شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها ويعافي جميع المسلمين والمسلمات. وقد سبق الجواب عن هذا الوسواس، قلنا على من ابتلي بشيء من الوسوسة في الطهارة، في الصلاة، في العقيدة، على من ابتلي بشيء من الوسوسة ألا يلتفت إليها وألا يعبأ بها وأن ينسها تماما ويتناساها كأنها غير موجودة، ومع الاستمرار في الذكر وقراءة القرآن والدعاء والإلحاح على الله تعالى بالدعاء سيتم الشفاء بإذن الله عز وجل. أي أخ محمود؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا ابني كان راجع من درسه وعنده في حدود 16 سنة يعني ما كملهمش، وخوتته سيارة وتوفى، هل يخش في حكم الشهيد؟
طيب تفضل أخي محمود إن شاء الله تعالى.
شكرا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرغ عليك صبرا وأن يعظم لك أجرا وأن يجعل ولدك سلفا لك وفرطا، إن ربي على كل شيء قدير. وإن شاء الله أخي محمود كل همنا إن ربنا يعفو عننا ويتقبلنا إن شاء الله ويدخلنا الجنة، والشهادة عند الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء. لكن جاء في الحديث إن الغارق شهيد والحريق شهيد ومن صاحب الهدم يعني يقع عليه جدار شهيد، فلعله يلحق به من صدمته سيارة، وربك على كل شيء قدير. نعم. تقول وهي عليها الدورة الشهرية، هل يجوز لها أن تعلم أطفالها القرآن؟ الأولاد في المدارس وعليهم قرآن عايزين يحفظوه، والأم عليها الدورة الشهرية، هل يجوز أن تعلم أبناء القراءة قراءة القرآن وعليها الدورة؟ لا بأس بذلك أيتها الأم، وزادك الله حرصا على أولادك وجعلهم جميعا من أهل القرآن، إن ربي على كل شيء قدير. تقول تريد أن تلبس النقاب وزوجها غير راض، ماذا تفعل؟ نقول لهذا الزوج يا رجل اتق الله عز وجل، احمد الله عز وجل أن رزقك امرأة تريد أن تحافظ على نفسها من أجلك، زوجتك تريد أن تغطي وجهها حتى لا يرى وجهها غيرك أنت كرجل يعني زوجها ومن أحل الله لها من المحارم، فمثل هذه امرأة تسعد بها وتفرح وتعض عليها وتشكرها وتكون عونا لها على طاعة الله عز وجل، فاتق الله أيها الزوج وكن عونا لامرأتك على إقامة دين الله. أما أنت أيتها الزوجة فالنصيحة لك أن تتقي الله وتصبري ولا تجعلي من النقاب سببا للمشاكل والخلافات الزوجية التي قد تفضي إلى الطلاق أحيانا، لا اتقي الله واصبري وأقل من خروجك من بيتك، واستعيني على زوجك بالدعاء، ادعي ربنا أن ربنا يهدي لك زوجك ويصلح لك حالك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها